أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا كان في هذا الإشكال الذي يوجه على ذوق المشهور، لأنه استثنيتم ذبيحة الجاهل وقلتم أنها لا تحرم، والجاهل فينطق عليه العمد بحسب الاستقاء الموارد الفقهية وتعاطي الفقهاء مع عنوان الجاهل. وعندنا روايات تقول أنه لا تعمد، اللي قرأناها أمس أن ذبيحة متعمدة لغير القبلة تكون غير جائزة، تكون محرمة، فحينئذ بجمع هذه المعطيات تكون ذبيحة الجاهل محرمة، لأنه تعمد ذبح لغير القبلة. هذا الإشكال ذكرنا أمس ونحن أجبناه، لأنه أولا قعدنا مع صحيحة محمد بن مسلم التي أحلت ذبيحة الجاهل. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة، فإذا الصحيحة موجودة وهي التي أحلت هذه الذبيحة، وإضافة إلى جواب أجبناه وفق المشهور. لكن يبدو أن هذا الإشكال قلنا محكم عند صاحب الجواهر قدس سره كغيره، لكن قال أنه لولا فتوى الأصحاب على حلية ذبيحة الجاهل لكان فعلا. علينا أن نلتزم بأن الجاهل إذا ذبح إلى القبلة تكون حلالا، وإذا ذبح إلى غير القبلة تكون حراما على القاعدة، لأنه متعمد. قال ولو بمعونة فتوى الأصحاب التي لولاها لأمكن إرادة، من صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناه، لأمكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه، والحرمة إذا لم يوجه، فيكون دالا على العدم، على عدم الحلية مو على الحلية. هذا صحيحة محمد بن مسلم، أو سماها الحسن المزبور حسنة محمد بن مسلم. قال فيكون، أي حسن محمد بن مسلم المذكر، نقرأ معيدة للخبر، وإذا بالمؤلف معيدة للرواية. قد نقول حسنة محمد بن مسلم، وقد نقول حسن محمد بن مسلم. يقول فيكون دالا على العدم، إلا أن فتوى الأصحاب على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الأول. وهذا قلنا مردود من أكثر من جهة. أولا أننا لا نحتاج إلى معونة فتوى الأصحاب لما قلناه أنت، وقلنا أن المحرم للذبيحة هو الذبح لغير القبلة مو عدم الذبح إلى القبلة. الذي يصدق على الجاهل عدم الذبح إلى القبلة، نسأل العرف نقول للجاهل ماذا يصدق عليه؟ نقول ذبح لغير القبلة لو لم يذبح إلى القبلة، لم يذبح إلى القبلة مو ذبح إلى غير القبلة، هو جاهل بالحكم أصلا. فإذا أي عمد يصدق على الجاهل؟ يصدق على الجاهل هذا العمد، أنه لم يذبح إلى القبلة، وهذا مو هو العنوان المحرم. المحرم هو ذبح لغير القبلة، وهذا لا يصدق على الجاهل. فإذا لا نحتاج إلى معونة الأصحاب، حتى لو سلمنا أن الجاهل عامد، لأن العمد الذي يصدق في الجاهل غير محرم، ما نحتاج إلى فتوى الأصحاب. الثاني أن خذا فتوى الأصحاب كانت على خلاف الرواية المعتبرة الصحيحة ولا قيمة لها. فما معنى أنه لولا فتوى الأصحاب نجي نحمل الرواية الصحيحة على معنى خلاف ظاهرها؟ لا قيمة لفتوى الأصحاب إذا كانت على خلاف الرواية. نضافا إلا أنه حينما يقول لولا فتوى الأصحاب لا أمكن إرادته، لا، هذا مخالف لظاهر الصحيحة. لسؤال واضح يقول فجهل أن يوجهها الإمام، قال لا بأس تكون حلال. فإذا هذا الأمر كان إرادته، هذا على خلاف ما يستظهر من الصحيح. ثم قال صاحب الجواهر قدس سره يقول بل لعل منه أيضا، من هذا باب حلية ذبيحة الجاهل، قال راح نقدر نستفيد شيء، وهو بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال، وهو مشهور العامة لا يعتقد وجوب الاستقبال. قال خلص إذا انتهينا لنتيجة أن ذبيحة الجاهل للاستقبال ليست حراما، وهذا الذين ذبائحهم العامة هم جاهلون جاهل قصوري، لأن عندهم واجب الاستقبال، فيكون لا بأس بذبائحهم. يقول بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال كما جزم به في المسالك فتحل ذبيحته، ذبيحة الجاهل بوجوب الاستقبال مرعان حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب، وهذا حل سيأخذه بعض الأعلام المعاصرين بمشكلة الاستقبال. يقول زيت نوقف على المكينة ما تذبح واحد لا يعتقد بوجوب الاستقبال فتكون ذبيحته حلالا، خلص حلالا عليه وعلى الآخر الذي يعتقد بضميمة حلية لحوم سوق المسلمين، وهذا مسلم وهو لا يرى وجوب الاستقبال والاستقبال ليس واجبا عليه، ذبيحته حلال فهذا حل. لن نقدر هذا اللحوم المستورده نحد واحد من غير المسلمين من غير المعتقدين بالوجوب من عامة المسلمين، فغالبا الحل أخذ هو هذا موجود في كلمات صاحب الجواهر. قال فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب لكونه من الجاهل حينئذ، اللهم إلا أن يشك في اندراج مثله مثل هذا الجاهل القصوري الذي هو تبعا لفتوى علمائه لا يقول بالوجوب، فقل قد نشك أن مثله يندرج في الجهل في النصوص المذهورة. فنا نعلق على صاحب الجواهر قدس السر بأنه نحن لا نحتاج إلى حلية ذبائح سوق المسلمين من هذا التقريب، حلية الذبائح واللحوم والجلود في سوق المسلمين ثابتة بدليلها الخاص وليس بهذا التقريب أنه ذبيحة الجاهل حلال، وبما أن هؤلاء جاهلون قصورا فهم مشمولون بالحلية. لا، هي حلية اللحوم في سوق المسلمين ثابتة بأدلة معتبرة الكثير، نذكر منها رواية واحدة وهي صحيحة الفضلاء أنهم سألوا أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصابون، فقال قل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه. وغير روايات سوق المسلمين تجدوها في أبواب عديدة، في باب الأطعمة والأشربة تلقوه، في أبواب الصيد والذباح اللي نحن فيها الآن تلقوه، في أبواب النجاسات باعتبارها يترتب عليه الجلود واستعمال في قضايا الطهارة، في أبواب عديدة موجودة روايات سوق المسلمين. فحلية الذبائح في سوق المسلمين لا تحتاج إلى هذه التقريبات لإثباتها لأنها ثابتة بأدلتها المعتبرة، بل لو بالعكس نستدل صاحب الجوار كما سوى نحن أمس، نحن نستدل بحلية لحوم سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجاهل عكس ما فعله، كما نحن ذكرنا أمس من الوجوه أنه بما أنه اللحوم في سوق المسلمين حلال وهم بحسب المشهور عندهم شهرة عظيمة لا يقولون بوجوب الاستقبال، فإذا بحسب جاه الحلال فلو كان عكس الاستدلال لكان أولى، لأنه ثابت حلية لحوم سوق المسلمين بأدلة الخلق وليس بهذا التقريب. لكن قد يقول صاحب الجواهر مدافع عنه رب يسره مدافع عنه شو يعني، يقول أن اتجاهه بالاستدلال قد يقول لك هذا هو الذي ألتزم به، استدلالكم قابل للنقاش، احنا استدللنا بعكس صاحب الجواهر، نحن استدللنا بحلية لحوم في سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجاهل باعتبار لا يقولون بوجوب الاستقبال، هو استدل بحلية ذبيحة الجاهل على حلية لحوم المسلمين الذين لا يقولون بوجوب الاستقبال. فهنا ندافع عن صاحب الجواهر نقول اتجاهه قد يكون هو الصحيح باعتبار انه ذكرنا شيئا في الدروس السابقة، قلنا ان حلية لحوم موجودة في سوق المسلمين قد لا تكون من جهة ان الجاهل بالاستقبال تحل ذبيحته، ليست من هذه الجهة، وإلا هم صح لا يقولون بوجوب الاستقبال لكن عندهم الاستقبال سنة مؤكدة وتركها مكروه، فأنت اللي يفيدك بالاستدلال مو أنهم لا يقولون بوجوب الاستقبال، يفيدك أنهم لا يستقبلون بذبائحهم، هاي عندك دليل عليها؟ ما عندك دليل عليها، لأنهم وإن كانوا لا يقولون بالوجوب إلا أنهم يستقبلون، فإذا تحتاج تقريب صاحب الجواهر، لأن طريقتك من الاستدلال قد تكون قابل للنقاش، دعني أقول لك هو هذا لا يعني إعفاء ذبائح المسلمين من هذه الشروط، لأنهم وإن لم يقولوا
عامة المسلمين بالوجوب، إلا أنه ما في دليل على أنهم لا يستقبلون الذبائح، لأن يعني عندهم سنة مؤكدة وتركها مكروه، وهذا ما ينفعك بالإسلام. فحينئذ تكون حلية الذبائح في سوق المسلمين مو لإعفائهم من شروط التذكية، وإنما لأن غير الملتزم منهم بشروط التذكية نادر يكون شبهة غير محصورة تجري فيها الأصالات الحلية وأمثالها التي تذكر أو براءة ونحوها، لأنه عندهم الاستقبال سنة مؤكدة. فيمكن صاحب الجوار أن يرد علينا أن يقول لا، أنا ألتزم بأن استدلالي هو أفضل من طريقتكم بالاستدلال، لأن استدلالكم أنتم استدلتوا بحلية اللحوم في سوق المسلمين على حلية ذبيحة الجهل. من قال أن الملاك في حلية ذبائح المسلمين هو إعفاؤهم من شروط التذكير كالاستقبال بالنسبة للجهل وغيره؟ لا، هم لا يقولون بالوجوب نعم، لكن أنا شخصيا على كل ما أدري بواقع العمل، يعني هل لأن الاستقبال غير واجب عندهم فهم لا يضبحون إلى القبلة؟ فعندي احتكاك على كل منهم حتى أعرف، بس ما أعتقد أنهم كذلك يتعلم. وإن لا يقولون بالوجوب بس يستقبلون الذبائحين لأنه عندهم سنة مؤكدة وتركها مكروه. وقرأنا أيضا في التسمية، قرأنا شنو القبيل، لأن حلية الذبائح المسلمين مشروطة بشروطها، قرأنا معتبرة محمد بن قيس أنه كلوا من ذبائح من دان بكلمة الإسلام إذا سمى، لكن مثلا التسمية مطلوبة. وإن كان كلامنا على الاستقبال، فسيادة حلية الذبائح المسلمين ليست مطلقة حتى يستدل بها. على كل هذا إذا المطلب الذي البقية من الفرع الثاني الذي كنا صلده يوم أمس، الفرع الثالث كنا في حديثنا عن شرط الاستقبال، وهو أنه سلمنا أن الاستقبال شرطا في الذبيحة، هل هو شرط في الذابح أيضا أم لا؟ المشهور لا يقولون باشتراط استقبال الذابح، وإنما يكتفون باستقبال الذبيحة. لكن مع ذلك ذكر وجهان لوجوب استقبال الذابح أيضا. الوجه الأول قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم التي قرأناها، قال عليه السلام فاستقبل بذبيحتك قبل علم الموجه القدرات الذابح، فالذابح كن يستقبل من قبل. فهذا الخطاب فاستقبل دال على استقبالهما معا، كقولنا ذهب بزيد أي ذهب هو وزيد، فاستقبل بذبيحتك أي أنت وذبيحتك استقبل القبل. فهذا إذن، وبعضهم استدل بالتبادل، وأنه حينما تسمع أنت مثل الخطاب وفي القرآن اذهب بكتابي، اذهب بكتابي يعني أنت كتابي روح، وكذلك هنا استقبل بذبيحتك يعني أنت ذبيحتك استقبل. فالمتبادر إذن من هذا الخطاب هو أن كلاهما يستقبلان، هذا في صحيحة محمد بن مسلم. والوجه الثاني هو خبر الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام، قال إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة محل الشاهد. فهذه وهذان وجهان ذكرا في المصادر، في الجواهر، في المسالك، في المستند، ذكر هذان الوجهان واعتبرهما صاحب الجواهر توهما، قال هذا التوهم الذي يقول بوجوب الاستقبال بناء على هذين الوجهين، وردهما معا. أما الأول، الوجه الأول وهو التبادر اللي في صحيحة محمد بن مسلم، قال صاحب الجواهر قال جيد النظر يقتضي خلاف ذلك، خلاف ما هذا استظهر فيه، خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص المذكورة فيها الاستقبال للذبيحة خاصة، وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المجبور نحو ذهب الله بنورهم. يقول احنا عندنا رواية أخرى اللي قرأناها في الفرع الأول درس أمس، كان السؤال عن الذبيحة بالأمر الأول صحيحة الحلبي وصحيحة، سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة، لاحظ السؤال عن الذبيحة هي صحيحة محمد بن مسلم. صحيحة الحلبي مثلا أيضا عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، صحيحة الحلبي الذبيحة تذبح لغير القبلة. فالكلام عن الذبيحة والاستقبال للذبيحة. يقول بمعونة تلك الروايات تكون مبينة وشارحة إلى أن الخطاب هنا فاستقبل أي بالذبيحة بقرينة تلك الروايات. صاحب الجواب يقول خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص. لعل يريد بغير النصوص مثل ذلك النصوص القرآنها مثل الفرح الأول التي تشير إلى من استقبال بالذبيحة. وهذا الذي كأنه ذكرتموه ليس متعينا، لأن الباء كما تستعمل للمصاحبة كما فهمها المستدل اذهب بكتابي يعني أنت وكتابي، قال يمكن الباء أن تكون للتعدية، فعل يتعدى بالباء كما في قوله تعالى ذهب الله بنوره، أي أذهب الله نوره وليس هو الله تبارك وتعالى أي أذهب الله نوره. فإذا الباء يقول صاحب الجوار مو متعينة بالمصاحبة حتى تدعون التبادل المذكور، يمكن أن تكون الباء للتعدية وحينئذ لا تدل على أنهم اثنيناتهم كما ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم. فاستقبل بذبيحتك أي وجه ذبيحتك إلى القبلة، ويعني أنت أن تستقبل القبلة. هذا الوجه الأول إذن اللي هو من صحيحة محمد بن مسلم، كان صاحب الجواهر قال بمعونة تلك النصوص وعدم تعين الباء، هو لم يعبر بهذا التعبير لكن نحن نقرر طبعا كلامه، لأن الرجاء كانت به شقان، قال خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص، وقرأنا غيره من النصوص اللي هي تذهب إلى الذبيحة خاصة، وخصوصا مع ملاحظة إتيان التعدية بالباء لغير المعنى المزبور، هو المعنى المزبور المصاحبة كإذهب بكتابه. فهذا إذن الوجه الأول رده صاحب الجواهر اللي اعتبر أصلا هذا القول بوجوب الاستقبال على الذابح عبر عن التوهم، هذا الوجه الأول رده. وصاحب المستند أيضا رد هذا الوجه الأول بماذا قال بمنع التبادر، هذا المدعى أن المتبادر أنه اثنيناتهم يستقبلون، قال بمنع التبادر بل الظاهر أنها مثل التعدية بالهمزة، فإن المتبادر من ذهب به أي أذهبه. وقلنا كثير من الأفكار تكون مشتركة في المصادر لكن نحن نأخذ مصدر واحد لكي حتى نجعله موضعا للنقاش. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكر لوجوب استقبال الذابح ليس تاما، أولا بمعونة النصوص الأخرى، وثانيا بأن الباء يمكن أن تكون للتعدية هنا. وعلى الثاني وهو خبر الدعائم واضح أنه مع إرساله، أخبار الدعائم مرسلة مع إرساله لا صراحة فيه بل ولا ظهور لاحتمال إرادة الاستقبال بالبهيمة، وليس من يقول واستقبل القبلة أي بالبهيمة وليس أنت تستقبل القبلة، بل لعله الظاهر خصوصا مع ملاحظة غيره من النصوص وعدم القائل باعتبار استقباله خاصة. خبر الدعائم القرآن يقول إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة واستقبل القبلة، يقول هذا ما بي جديد هذا الخبر عن سابقه، لكن استقبل القبلة. بس وإن كان ما ذكر الذبيحة كان أولا خبر الدعائم مرسل من ناحية السند مشكلة لا صراحة فيه، قد يكون متعلق هنا مذكور واستقبل القبلة يعني بالذبيحة، وإن لم تذكر بقرينة الروايات الأخرى اللي نحن الآن ذكرناها، ثم لو حملناها واستقبل القبلة على استقبال الذابح فلا يوجد قائل بوجوب استقبال الذابح خاصة، إما أن اثنيناتهم الذابح والذبيحة والذبيحة خاصة، لا يوجد قائل. فشلون إذن تفهم خبر الدعائم؟ إذن لذلك بعد مناقشة هذين الوجهين اللذين قيلا لوجوب استقبال الذابح ذهب جملة من طلعنا على آرائهم ذهبوا إلى استحباب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، أولا لأن خبر الدعائم أمامنا خبر غير معتبر وبالتالي يمكن أن يستدل به من باب التسامح بأدلة السنن ونحوها، ممكن أن يكون دليل على الاستحباب، ولأنه ورد عندنا أيضا خبر بالدعائم في كيفية النحر أيضا من هالقبيل، وهناك قالوا باستحباب استقبال الناحر، هذا استئناس خبر هنا مع خبر هناك. في النحر ورد في كيفية النحر قال ليقام قائما حيال القبلة وتعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة. فورد في النحر استحبابا أن يتوجه الناحر إلى القبلة باعتبار النحر والذبح من باب واحد، فيكون استحباب إذن في الذبح أيضا أن يستقبل القبلة. إذن هذه وجوه لجعل مسألة استقبال الذبح هو مسألة استحبابية لعدم الأدلة، تمامية الأدلة عن الوجوه ولوجود هذا الاستئناس الاستحباب. هذا كله على مشينا على طريقتهم وعلى سنتهم في الاستدلال، وإلا كما ترون هذا كل الكلام يمكن أن يكون قابلا للنقاش، وإلا حينما نريد أن نحل مسألة أولا نستقبل الوردة في صحيحة ابن محمد بن مسلم ظاهرة في الوجوب التكليف النفسي استقبل، وقضية التوجيه الذبيحة هذا إجمل من المتعلق بذبيحتك إلى آخره. فالباء عندنا إذن هنا احتمالان، إما أن تكون باء المصاحبة كإذهب بكتابي وهي تدل على أن اثنين هم يستقبلون، وإما هي باء التعدية كذهب ذهب الله بنوره، وباء التعدية ما متعينة بخصوص، لا باء التعدية هم تحتمل اثنيناتهم. أما خروج قضية الآية ذهب الله بنورهم حملت على أذهب الله نورهم، هذا الدليل الخاص، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يكون هذا المعنى في حقه، فعين الدليل الخاص ذهب الله بنورهم حملناها على أذهب الله نورهم، الدليل الخاص لأن هذا المعنى ما ممكن في حقه تبارك وتعالى. فإذن هي على احتمال باء المصاحبة تدل على وجوب استقبالهما معا، وعلى باء التعدية تحتملهما اثنيناتهم، أما ذهب الله بنوره ما هي الدليل الخاص. فإذا أي احتمال الآن أقوى؟ أن يكون الوجوب عليهما معا على الذابح وعلى الذبيحة هو اللي وجوب أكثر لظهور استقبل في الأمر التكليف النفسي، ولأن الباء لا تدفع الوجوب عن الذابح. بقى تقرأ آية ذهب الله بنورهم يعني أذهب الله نورهم، هذا كل الدليل الخاص حتى تبارك وتعالى. فذا المقتضي موجود لوجوب استقبال الذابح والمانع مفقود كما يقال، فالاحتمال الأقوى بحسب الظواهر الموجودة أمامنا هو أن يجب عليهما معا، ولا مانع يا صاحب الجواهر قدس سره الشريف أنت تقول بمعونة الآيات الأخرى اللي تقول سألته عن الذبيحة إلى القبلة للأخوة، من مانع من الجمع؟ ماكو تنافي حتى أجي أقيد هاي الروايات بتلك، ومتى أقيد؟ لا وجدت تنافي، فأقول أجمع بين هذين المتنافيين لحمل هذا على هذا بتقييد هذا بهذا، ما المانع؟ صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم تتحدث عن استقبال الذبيحة، وهذه الصحيحة تتحدث عن استقبال الذابح، فيكون الحكم وجوب استقبالهما معا. لكن الفرق أن وجوب استقبال الذابح تكليفي نفسي، ووجوب استقبال الذبيحة وجوب شرطي. فما المانع من الجمع حتى جعلوا تلك الصحاح قرينة على عدم حمل استقبل على الوجوب؟ فما كمان أذن المقتضى موجود والمانع مفقود، ويمكن أن يكون الوجوب عليهما معا بمقتضى أمامنا من الأدلة. وإذا أردنا أن نتقدم خطوة بعد ونستدل على هذا الوجوب، يمكن أن يقرب الوجوب بأنه الآن حصل عندنا علم إجمالي بوجوب استقبال الذابح أو الذبيحة بموجب الأدلة المتقدمة. يعني لو تنزلنا شو الكلام اللي قال أنس وعلى الإعلام المعاصري، فاحنا طبعا نستغل هنا نقول أن الساخنة تنزلوا ياكم ونقول فاستقبل بذبيحتك، ما أدري خاصة بالذبيحة فقط أم تشملهما معا، فنقول صار عندنا ترديد صار عندنا إجمال. فجل هذا صار علم إجمالي، لأنه يجب إما أن يستقبل الذابح وإما أن تستقبل الذبيحة، وهذا علم إجمالي منجز فيكون ملزما بأن يستقبل الذابح والذبيحة كلاهما معا، ولو لم يؤدي أحدهما فيحصل شك في التذكية وتجري فيها أصالة عدم التذكية، لأن هذا شك فيما يتحقق به الانتفاع. يعني من النحو الثاني من الشكل الذي تجري فيها صلاة عدم التزكية، هذا مو شك في أصل الشرط. لا الشرط منتهي من الاستقبال الآن، ثبت عندنا، لكن الشرط ما يتحقق به شرط الاستقبال. الآن صار عندي إجمال، ما أدري هل يتحقق هذا الشرط بوجوب استقبال الذابح أم باستقبال الذبيحة. عن المجمال المنجز فاثنين أسم لازم يستقبلون حتى يتيقن من إحراز التزكية. هذا من علم إجمالي نقدر أن نضيف لتقوية هذا الاحتمال. وإذا لم يأتي بأحد الفردين هنا تجري أصالة عدم التزكية، لأنه من النحو الثاني من الشك كما قربنا. لكن طبعا نستطيع أن نناقش هذا العلم الإجمالي بعدة وجوه. الوجه الأول أن هذا العلم غير منجل لانحلاله بتيقن وجوب استقبال الذبيحة وشك في وجوب استقبال الذابح، وهذا من أشكال وعنمات انحلال العلم الإجمالي، أن يحصل يقين بأحد فيصير شك بدوي في الآخر تجري في أصالة البعض. فالآن ما هو الاحتمال؟ مو إما وجوب استقبال الذابح أو وجوب استقبال الذبيحة، لا، إما وجوب استقبالهما معا أو وجوب استقبال الذبيحة خاصة. أحد يقول الذبيحة ما عليها، فإذا وجوب استقبال الذبيحة قدر متيقن بينهما وتجري أصالة البراءة في الزائد وهو وجوب استقبال الذابح. إذن هذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه يرد عليه أولا أنه منحل باليقين بأحد طرفه وهو استقبال الذبيحة والشك في طرف الآخر. الأمر الثاني الذي يأتي أن الوجوبين، ولعل مثله ذكرناه في أمس ردنا على العلم الإجمالي في محله، أن الوجوبين ليس من صنف واحد، فالوجوب على الذابح وجوب تكليفي نفسي، والوجوب على الذبيحة شرطي وضعي، فهما ليس من صنف واحد حتى يشكل علما إجمالي. وإن سميناه وجوبا بس الحقيقة هو مو وجوب بمعنى هذا الوجوب الحكم الإلزامي حتى يتشكل منه علم إجمالي. يعني الثالث أن الوجوب، الرد الثالث على هذا العلم الإجمالي، البارحة لما ذكرنا العلم الإجمالي ببعض الأعلام المعاصرين وردينا عليه استغربنا يمكن بعد الدرس أنه حينما يذكر مثل هذا العلم الإجمالي قد يكون علم الإجمالي قابلا للنقاش، لكن القابل للنقاش أكثر أنك تذكر التقريب وتتركه وكأنك ارتضيته، والمفروض أنه أنت تلتفت إلى ما فيه من تغرب. لذلك بعض القدماء كان من يذكر شيء فيه بعض الهنات يحط فتأمل بالأخذ إشارة، لما ترى الكلام أنا أعرف ما فيه، بس خلص لما نريد نناقش طويلا أو نريد نتركه لمن يأتي بعدنا فتجد كثيرا ما ينهي مطلب ويقول فتأمل. فأحيانا النقاش في المطلب والنقاش الأكبر حينما تذكر المطلب وتتركه من دون إشارة إلى ما فيه، هذا معناه أنه غاب عنك ما في هذا الدبولة من نقاش. هذا ذكرنا، لكن طبعا هذا الكلام لا يقلل من شأن البحث وبعض العلامة المعاصرة، بالتأكيد هو أفضل كل ما كتب في هذه المسألة. فإذا الثالث مما يرد على هذا العلم الإجمالي الذي قربناه هنا في مسألتنا أن الوجوب على الذابح تكليفي نفسي، وبالتالي لا تجري فيه أصالة عدم التزكية لو حصل الشك فيه، وإنما يحصل الشك فيه تجري أصالة البراءة وليس أصالة عدم التزكية. في الوجوب الشرط تجري أصالة عدم التزكية. فإذا حتى لو تنزلنا وقلنا أنه مثلا هذا الوجوب محتمل أو موجود، فإذا ليس الذي يجري عند الشك فيه أصالة عدم التزكية. لا ترد الثالث. فإذا إلى هنا كأنه يعني لا محيصة عن الأخذ بوجوب استقبال الذابح كوجوب استقبال الذبيحة، لكن الفرق أنه وجوب تكليفي نفسي وعلى الذبيحة شرطي وضعي، وكل واحد له آثاره ولوازمه كما نعلم. لكن مع ذلك نرجع هنا ونريد نقرب للمشهور وجوها على أن الذابح لا يجب عليه الاستقبال برغم هذه التقريبات التي ذكرناها.
فنريد أن نقرب وجوها على عدم الوجوب على الذابح في استقباله لعدة وجوه. الوجه الأول، إذا استظهرنا من هذه الروايات التي ذكرناها التي تعرضت للذبيحة، إذا استظهرنا أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، فتكون حينئذ معينة للاحتمال والترديد اللي ذكرناه. لما قلنا صحيحة بن محمد بن مسلم فاستقبل بذبيحتك القبلة، يمكن أن هذا ويمكن أن هذا، لأن الباء يمكن أن تكون كذا ويمكن أن تكون كذا. فإذا هذا الوجه الأول، فإذا استظهرت من تلك الروايات صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم الأخرى يقول سألته عن الذبيحة وإلى آخره، فإذا استظهرت من تلك الروايات أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، مو وجوب الاستقبال بالذبيحة مطلقا، لا بشرط، لا بشرط الذبيحة، بشرط لا عن غير الذبيحة، هذا الشيء الأول لك أيها المشهور. مو تجي وتقول مثل صاحب الجواهر وتقول أنه تلك الروايات دلت على وجوب الاستقبال، وإذا دلت فماكو مانع من الجمع، وليش تدل على استقبال الذبيحة وهذه على الذبح. لكن إذا هيك استظهرت، إذا استظهرت أنها تدل على وجوب الاستقبال بالذبيحة خاصة، كلمة خاصة جواها خاصة، هذه الخاصة تكون معينة للاحتمال ومبينة للإجمال في صحيحة محمد بن مسلم اللي فاستقبل بذبيحتك قبله. هذا إذن الوجه الأول يمكن أن يقول المشهور. الشيء الآخر اللي يمكن أن يقول المشهور، يقول أنه عندنا دليل النبوة، وهو أن جرت سيرة العقلاء والناس على أنه حينما يذبحون لا يستقبلون القبلة، الذابح لا يستقبلون، إنما فقط الذبيحة. ولم يرد من المعصوم استنكار نهي بيان عن هذا، ترى ما يصير، لازم أنت أيضا أيها الذابح أيضا عليك أن تستقبل، رغم أنه جرت سيرة العقلاء. دعوة طبعا، دعوة للمشهور، قلنا إذا هو احنا اذا ننطي الادله وبقى هو اذا يحب يستدل بها او يؤمن بها ايما، فاذا هذا قيد لبي لجريان السيره على عدم استقبال الذابح، ولم يرد نهي بيانه، وهي مساله ابتلائيه كما تعلم، كل المسلمين مبتلين بالذبح وكلهم لا يرون استقبال الذابح، فلو كانت المساله فيها وجوب لاستقبال الذابح لورد بيان من المعصوم يقول أنه عليك ترى أنت أيها الذابح أيضا، فعدم وصول بيان من قبل المعصوم لإيضاح هذه الحالة أو لتصحيحها، هذا دليل على أن الوجوب غير مطلوب من الاستقبال، استقبال الذابح، وإلا لبين المعصوم سلام الله عليه. هذا إذن الوجه الثاني الذي يمكن أن نذكره. الوجه الثالث الذي يمكن أن نذكره هنا للمشهور، وهي دعوة تحذر استقبال الذابح مع الذبيحة في آن واحد، فبالتالي هذا يكون التحذر ومستد للتكنيس، إما به التقنيس أنه بتحذر مع الذبيحة، يجد أحد من مارس الذباحة، هو أقول عن ماذا دعوة لما أعرف على كل قد يكون أي أي متعذر لو ما متعذر، هاي دعوة على كل، نحن نقولها هنا للمشهور ونترك القرار له. أي فإما هذا الوجه الثالث إذن للمشهور، الوجه الثالث المشهور أنه من المتعذر أن يعني ما يسيطر على الذبيحة أن يوجهها للقبلة، وهم هو يكون متوجه للقبلة، فالمسألة متعذرة، وبالتالي فإما أن نقول أن التعذر مستط للتكليف وإلزام الذابح بأن يتوجه للقبلة كما الذبيحة، وهذا مستط للتكليف لأنه متعذر، وإما أن يكون هذا التعذر ارتكاز مقيد للنصوص، يعني الإمام سلام، يعني هذا تقريبين للوجه الثالث. الوجه الثالث وهو تعذر استقبال الذابح، نقرب للمشهور بتقريبه. التقريب الأول أن التعذر مستط للتكليف، التقريب الآخر أن هذا التعذر يصلح أن يكون قيدا
ارتكازيا للنصوص. الان يقول لك انا ماكو حاجه اقول لك استقبل او لا تستقبل، انتم كلكم ابناء العروف وتدرون الاستقبال ما ممكن للذابح مع استقبال الذبيحه. فهذا الارتكاز عند العقلاء يصلح ان يكون قيدا في النصوص ومبينا لها. فحينما يقول الإمام استقبل الذبيحة في القبلة يقول لك طبعا قصد الذبيحة، لأن أنت المفروض أنت إذن هذا العرف، إذا ما ذابح لك بقرة ذابح لك روح، إذا ما ذابح غنم ذابح دجاجة مثلا، تعرف أنه فهذا ارتكاز إذن يصلح أن يكون مقيدا على أنه هذا. إذن الوجه الثالث الذي نذكره للمشهور، وانتهى أيضا هذا الشرط الثالث الآن. الوجه الثالث والأمر الثالث أنه هل يجب الاستقبال على الذابح أم لا يجب، ما هي النتيجة التي انتهينا إليها. انتهينا أن المقتضي للوجوب موجود والمانع مفقود، إلا أن يدعي المشهور هذه الموانع التي تبرعنا بها له، أما ما ذكره هو ليس كافيا. تقول أنه وردت نصوص صحيحة في استقبال الذبيحة، فوإذا ما كنا في الجمع ممكن نقول هنا ونقول هنا. الباء تقول للتعدي يقولون كل المصاحبة أيضا، وحتى للتعدي الآية الشريفة لدليل خاص حملت على أنه مو اثنين هم ذهب، وإلا هو في نفس القرآن الكريم في آية أخرى يقول ذهب بكتابي، يعني أنت أخذ كتابي وروح اثنيناتكم. فإذا ماكو مانع من القول بالوجوب مع طبعا وجود صحيحة محمد بن مسلم يقول فاستقبل بذبيحتك يا أنت وذبيحتك. على كل إلا أن قلنا يدعى أن هذه الوجوه التي تبرعنا بها للمشهور تصلح أن تكون مانعا، وبعد نترك المسألة في أقوائية هذه الاحتمالات. الأمر الرابع من الأمور المتعلقة بالاستقبال وهو إنما يجب الاستقبال مع الإمكان ويسقط مع عدمه، كما إذا استصعبت الذبيحة على ذابحها أو تردت في بئر وما يقدر يوجهها للقبلة. هذا هو معلوم أيضا ودلت عليه صحيح معتبرا في صحيحة الحلبي، قال قال أبو عبد الله عليه السلام في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسياتهم وسموا، فأتوا عليا عليه السلام فقال هذه زكاة وحية، وحية يعني سريعة عجل، موجود في كلام العرب الوحى الوحى أي العجل العجل، وفي دعايا من تحل به عقد المكار وجعل لي من عندك مخرجا وحية، أي يعني مخرجا عاجلا سريعا. فالإمام عليه السلام يقول يا خوش ذكاء ذكاء وحية، لأنه لا استقبال لا كذا، هو بالنقرب السياسي هو. فيقول هذه زكاة وحية ولحمه حلال، هذا إذن موجود صحيح معتبرة في ذلك. أضاف صاحب الجواهر على مقتضى القواعد وجها آخر، ولا صحيح الصحيح تكفينا. قال ولضرورة عدم صدق تعمد غير القبلة، ولعل منه معاجلة المذبوح، ولعل منه معاجلة المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة. قال حتى على مقتضى القواعد أهل ابن المحرم هو تعمد الذبيحة، وهذا المستعصي واليخشى عليه من الفوت الحيوان هذا ما تتعمد عدم الاستقبال. وطبعا حين ابن على هذا الكلام ينفتح بعض النقاط الذي قلنا في الجاهل فلم يلتق معه العامد وجاء إلى آخره من أساس ندخل من جديد فيه. هذا إذن الأمر الرابع وهو واضح كأنه الأدلة عليه. الأمر الخامس وهو هل الواجب في استقبال الذبيحة كل مقاديم بدنها كما عليه ربما جماعة من الناظرين كان المشهور على ذلك أو لا، أم يكفي الاستقبال بمذبح الذبيحة فقط؟ ظاهر النصوص التي قرأناها هو وجوب الاستقبال بكل مقاديم الذبيحة بدن الذبيحة، لم يقول استقبل بذبيحتك يعني بكل ذبيحتك، هذا كذا نفسا يعني بدن الذبيحة ولا يقصد به المذبح خاص. فإذا ظاهر النصوص التي قرأناها وجوب الاستقبال بكل بدن الذبيحة بمقادينها وليس فقط بمذبحها، لأنه النصوص كذا تقول استقبل بذبيحتك، سألته عن الذبيحة ومن الذبيحة الحيوان حيوان كل لكن الشهيد الثاني قدس سره قال: وربما قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح خاصة وليس ببعيدين. استقربه الشهيد الثاني في المساجد على أن المطلوب هو الاستقبال بالمذبح خاصة وليس ما يحتاج إلى كل بدن الذبيح. ما هو وجهه صاحب المسالك؟ ولم يذكره، لم يذكر وجها على هذا الشيء الذي استقربه، لكن كأنه نستطيع أيضا أن نتبرع له بجملة من الوجوه لصاحب المسالك. الوجه الأول نستطيع أن نقول أن وجهه صدق الاستقبال عرفا إذا تحقق بهذا المقدار، لأن العرف هو مسؤول عن فهم الألفاظ وشرح مداليلها. الإمام قال استقبل، ما هو معنى الاستقبال؟ عرف تفهمه. فالعرف قد يقول أنه ما دام استقبل بمذبحه خاصة فيعتبر استقبال عرفا، فهذا لن تحقق الشرط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه نقول أن استعمال الإمام عليه السلام كلمة ذبيحة وليس كلمة حيوان هذه عناية لنكتتي، وهو أن حيثية الذبح مأخوذة والمذبح مأخوذة، وإلا فيقول استقبل بالحيوان القذلة، لماذا قال بذبيحتك؟ يعني إلي شغل بمحل الذبح بحيثية الذبح، حينئذ يكون المقصود هو توجيه المذبح محل الذبح خاصة، لأن كل الروايات تسأل عن الذبيحة ولم يأتي واحد يقول عن الحيوان مثلا رواية القرآن. فإذا ذبحنا أن يوجد عناية بعنوان الذبيحة، فأن تحول عنوان الذبيحة إلى عنوان الحيوان وتقول الإمام يقول استقبل بذبيحتك يعني بالحيوان، ما خشى ما عبر بالحيوان ولو في رواية فنستحمل ذبيحتك، يعني يقول أن ترى حيثية الذبح وهذه نقطة استعمال عنوان الذبيحة لشغل به. يعني أقول أنه المذبح الشغل به في قضية الاستقبال. هذا يمكن أن يكون إذن الوجه الثاني، وهو هذا العناية في كلام الإمام والنقطة التي من أجلها استخدم عنوان الذبيحة. وقد يضاف مثلا ما وجه ثالث، أو أنه في التأييد لهذا الوجه الثاني أنه تعذر توجيه كل مقادير الذبيحات إلى القلب، تكون خارج السيطرة. المقدار المسيطر عليه هو توجيه المذبح مالته خاصة إلى القبلة، فقد يضاف أن يكون هذا التعذر توجيه كل مقادير الذبيحة يكون مؤكدا ومعززا لهالمعنى الثاني الذي ذكرناه في فهم نكتة استخدام الذبيحة في النصوص، إما هذا نضيفه أو نجعل وجها ثالثا. فإذا هذه وجوه يمكن أن نجعلها أدلة لشيء ثاني قدس سره في المسالك، لأنه اتفق بأن الواجب من الاستقبال بالمذبح خاص وليس ببعيد، هذا استدلنا به. ثم أيضا ضمن هذا الفرع نفسه نقول أنه ولا يتعين الاستقبال بطرح الحيوان على الأرض بحيث تكون مقاديمه إلى القبلة، مو إلا يكون بكل حالة استقبالها، يعني وإن كانت ربما يدعى أن الحالة الغالبة هي إرجاع الحيوان بمقاديمه إلى القبلة، المشهر قد يكون الحيوان هو واقف وقد يكون هو قائم وقد يكون هو معلق. تعلمون إحنا هاي كل الجهة الأولى من البحث يتميل للجهة الثانية، فنحن نهيئ الأمور هنا حتى من نوصل بإذن الله تعالى للجهة الثانية من البحث وهو الذبح بالمكان الحديثة، إحنا نكون مهيئين مبانينا في المسألة ومهيئين ما مطلوب من عندنا. فإذا هل يتعين أن يبدع الحيوان بمقادينه إلى القبلة ويذبح؟ لا لا يتعين، لا يتعين، مهم تحقيق الاستقبال، ولكل حالة استقبالها، حينما يرجع له حالة من الاستقبال، وحينما يكون قائما يكون رأسه إلى القبلة، وحينما يكون معلق له استقبال. كالإنسان، إنسان في حالاته المتعددة يستحب له الاستقبال عند النوم، ويستحب له الاستقبال حينما يجلس، والمحتضر يستقبل به، والميت يستقبل به، وبالدفن يستقبل به، لكن كل حالة لها استقبالها، ليست كلها على نمط واحد، لكل حالة استقبال، بس كلها متوحدة في معنى الاستقبال،
بس بكل حال استقبال. فكذلك الحيوان المطلوب هو الاستقبال به. كيف هذا الاستقبال؟ ما يتعين بإرجاع وتوجيه مقاديم القبلة، إنما لكل حالة استقبالها. قد يدعى هنا كما ربما في بعض المصادر أنه ادعي انصراف النصوص إلى الحالة الغالبة من طرح الحيوان وإرجاعه بحيث تكون مقاديمه إلى القبلة، هكذا قال أنه النصوص نستطيع أن نقيدها بالانصراف بالحالة الغالبة. الحالة الغالبة في الذبح أن يرجع الحيوان وتوجه مقاديمه إلى القبلة، وبالتالي فهذا تكون هذا الانصراف والغلبة الموجودة في الخارج تكون مقيدة للنصوص، وإن النصوص لم تذكر أنه هذا لابد أن يرجع ويوجه إلى القبلة. فتعلمون لابد الآن أصبحت خبرة عندكم في مواجهة مثل هذه الدعاوى والإشكالات مناقشة كبروية، أولا لأن الانصراف لا يصلح للتقييد، ومناقشة كبروية أنه من قال أن الغلبة هي لهذه؟ تعلمون عندنا ذبح وعندنا نحر، والنحر خاص بالإبل، والإبل كانت كثيرة عند العرب، والإبل تنحر مو تذبح، فمن قال أن الغلبة كانت يومئذ للرجع والنحر؟ تعلمون هذا شايف أنا مو ناحر، بس شايف نحر الإبل ينحر وهو قائم. إذن فإذن حينئذ وين الغلبة؟ الغلبة ما متحققة كبروية، وكبروية الغلبة قولا تصلح للتقييد، فماكو غلبة إذن في الاستقبال أقصد، وإلا هو طبعا ذات نحر وهذا ذبح، الذبح غير نحر، تقصد ماكو غلبة في أنه تعين الاستقبال بالإرجاع لكثرة ما ينحر وهو قائم. هذا الصحيح أن يكون لكل حالة استقبالها. الآن انتهى الكلام في شرط الاستقبال كل يعني الاستدلال على أصل الشرط ثم الفروع التي ألحقناها به، لكن بقي ما وعدناكم وهو المناقشة التي ذكرها بعض الأعلام المعاصرين للاستدلال المشهور على هذا، لكن الوقت يبدو ما يتسع، نأجله إن شاء الله تعالى بعد الأسبوع المقبل لأن زيارة الفاطمية بإذن الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.